أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في صورة اشتراك أو في اشتراك علمين إجماليين في طرف، وقلنا بعد أن صورنا المسألة قلنا إنه يوجد هنا صورتان: الصورة الأولى صورة المعاصرة، والصورة الثانية صورة التقدم والتأخر. وقلنا إنه في صورة المعاصرة لا يوجد انحلال لا حقيقة ولا حكمة، لا على صياغة المحقق العراقي للركن الثالث ولا على صياغة المشهور للركن الثالث. وبينا ذلك يوم أمس، لكن بقي مطلب يرتبط بالعبارة، لذلك نقرأ العبارة ونعلق عليه. قال رحمه الله: قد يفترض أن أحد طرفي العلم الإجمالي طرف في علم إجمالي آخر. هذه ضابطة المسألة، أحد طرفي العلم الإجمالي طرف لعلم آخر. فإن كان العلمان متعاصرين، طبعا نحن ذكرنا يوم أمس صورا أخرى، صور الاشتراك في جميع الأطراف، صور عدم الاشتراك في شيء من الأطراف. فإن كان العلمان متعاصرين فلا شك في تنجيزهما معا، وتلقي الطرف المشترك التنجز منهما معا. طبعا المحقق العراقي وإن كان قائلا بالعلية التامة، لكن قوله بالعلية التامة لا يعني عدم إمكان توجهه المنجزين إلى واحدان، أو بعبارة أخرى إنه وإن اشترط في العلم الإجمالي أن يكون منجزا لمعلومه على كل تقدير، لكن غاية ما رتب عليه، غاية ما رتبه المحقق العراقي على ذلك، هو أن المنجز في رتبة سابقة لا يمكن تنجيزه مجددا. أما أن يتوجه في آن مع علمان إلى طرف بحيث يندك العلمين، بحيث ينتج عن هذين العلمين مجتمعين منجزية واحدة تتعلق بهذا الطرف الواحد، فهذا لا يمنع منه المحقق العراقي رحمة الله تعالى. إذن كل ما استفيد من حد كلام المحقق العراقي هو هذا، أن ما ثبت تنجيزه في رتبة سابقة لا يمكن أن ينجزه العلم الإجمالي مجددا. أما أن يتوجه العلمان معا بحيث يكون المؤثر هو المجموع أو هو الجامع كما شرحنا ذلك يوم أمس، فلا مانع منه بنظر المحقق العراقي. الجديد هنا ما هو؟ هو هذا، أنه في هذه الحالة نحن بينا عدم الانحلال بأية طريقة، بطريقة أنه يعني بينا ثبوت المنجزية بطريقة أنه لا يكون الركن الثاني منهدما ولا يكون الركن الثالث منهدما، وهذا البيان كان كافيا لإثبات فعلية قاعدة المنجزية وعدم حصول الانحلال. لكن المصنف رضوان الله تعالى عليه أضاف إلى هذا الذي ذكرناه، أضاف إلى حديث عدم الانحلال مسألة أخرى أو عنصرا آخر، فأفاد رضوان الله تعالى عليه أنه في صورة المعاصرة في حقيقة الأمر يتشكل من مجموع هذين العلمين علم ثالث. هذا العلم الثالث ثنائي الأطراف أيضا وليس ثلاثي الأطراف، لكن أحد طرفي هو الطرف المشترك بين العلمين الأول والثاني، والطرف الآخر هو القضية المرددة التي تشتمل على الطرفين الخاصين. يعني مثلا علمت بالنجاسة إما في ألف وإما في باء، وعلمت بالنجاسة إما في باء وإما في جيم، هذان هما العلمان الإجماليان الأول والثاني المشتركين فيه أو المشتركان في طرف وهو باء. يقول المصنف يترتب أو ينتج من هذين العلمين في صورة المعاصرة علم ثالث، هذا العلم الثالث طرفاه غير العلم الإجمالي الأول وغير العلم الإجمالي الثاني. ما هما طرفاه؟ يقول الطرف الأول هو باء الذي كان طرفا مشتركا بين العلمين، والطرف الثاني ما هو؟ هو إما ألف وإما جيم، القضية المرددة التي طرفاها الطرفان المختصان في العلم الأول وفي العلم الثاني. فنقول بس خلينا نبين الفكرة وبعدين شو اسمه. إذن هذا العلم الإجمالي مثلا إذا أردنا أن نمثل له بالمثال الفقهي، مثلا مثلا علم بنجاسة إما في الإناء الأبيض وإما في الإناء الأسود، ثم علم أو علم بنجاسة، يعني علم مثلا بنجاسة الدم إما في الإناء الأبيض أو في الإناء الأسود، وعلم بنجاسة الدم أو بنجاسة أخرى الآن ليس مهما، مثلا علم بنجاسة البول إما في الإناء الأسود وإما في الإناء الأحمر مثلا، فعندنا هنا طرف مشترك وهو الإناء الأسود، وعندنا طرفان مختصان وهما ماذا؟ وهما الإناء الأبيض والإناء الأحمر. العلمان الأول والثاني المعلوم بالإجمال فيهما ماذا كان؟ هو ثبوت النجاسة أو حرمة الشرب بسبب الدم في الأول وحرمة الشرب بسبب البول في الثاني. يقول في مجموع هذين العلمين يتشكل عندنا علم ثالث، هذا العلم الثالث المعلوم بالإجمال فيه هو حرمة الشرب مطلقا بصرف النظر عن سببها. يعلم بحرمة الشرب إما في الإناء الأول وإما في أحد الإناءين الآخرين وهما الإناء الأبيض والإناء الأحمر، وهذا علم تام الأركان والشرائط، فيكون منجزا لجميع يكون منجزا لطرفي، فحينئذ يجب الموافقة القطعية في الطرف المشترك أو في أحد الإناء. إذن هذا علم ثالث تشكل بسبب العلمين الأول. شوف هذا العلم الثالث من أين نشأ؟ عادة كل علم إجماليان فإنما يرجع إلى قضية منفصلة، إلى قضية ترديدية منفصلة. كل علم إجمالي لابد وأن نتمكن معه من تصوير القضية المنفصلة التي تكون مانعة الخلو طبعا، ولا بد أن تكون أيضا مانعة جمع. على كل حال مثلا العلم بنجاسة الدم إما في الأبيض وإما في الأسود، أنت تصور إما وإما 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 قضية منفصلة، والعلم بنجاسة البول مثلا إما في الأسود وإما في الأحمر، فتشكلت القضيتان منفصلتان. هاتان قضيتان المنفصلتان يتولد عنهما قضية منفصلة ثالثة، لكن ما بعد إما الأولى هو الطرف المشترك الذي أطبق العلمان عليه، ما بعد إما الأولى هو الطرف المشترك الذي تنجز التكليف فيه بكلا العلمين الذي اجتمع عليه كلا المنجزين، أما ما بعد إما الثانية هو المجموع من الطرفين المختصين. فتقول هكذا: عندي علم بحرمة الشرب إما من الإناء الأسود خاصة وإما من أحد الإناءين الآخرين وهما ماذا؟ وهما العلم الإجمالي الأول والعلم الإجمالي الثاني، عفوا الإناء الأبيض في العلم الأول والإناء الأحمر في العلم الثاني. طيب هنا نعم، هنا الآن سؤال هون، هذا توضيح كلام المصنف، لماذا لم نفرض علما إجماليا ثالثا مؤلفا من أطراف ثلاثة؟ لماذا فرض أن العلم الإجمالي الثالث يتركب من طرفين فقط؟ أحد الطرفين هو باء والطرف الثاني هو ألف أو جيم. لماذا لم نقل من أول الأمر عندنا علم إجمالي ثالث بالنجاسة إما في ألف وإما في باء وإما في جي، وهذا علم إجمالي ثلاثي الأطراف تام الأركان والشرائط فيكون منجزا للتكليف في الجميع. طيب قال رحمه الله: لأن مرجع العلمين
بالنسبة لما نقول الرسالة إيه صار في عنا علم إجمالي ثالث بقول إنه إما الأسود وإما الأحمر أو الأبيض. بالنسبة لإما الأحمر أو الأبيض كيف بيتنجز علينا؟ إنه هل يجب أن أأتي بطرف أو أمتنع عن طرف واحد والآخر لا أم لا؟ إنه كمان بيلتزم فيه كأنه كل واحد طرف من الأطراف.
الموافقة القطعية تحصل لهذا العلم الإجمالي تحصل بعدم ارتكاب الشرب إما من الأسود وإما من أحد الآخرين. يعني لا يجوز لك أن تجمع بين الشرب من الأسود وبين الشرب من أحدهما. فالشرب من الأسود والأبيض مثلا يحقق مخالفة قطعية، الشرب من الأسود والأحمر يحقق مخالفة قطعية. الموافقة القطعية كيف تكون؟ باجتناب الأسود واجتناب أحد الآخر. يكفي حتى تكون ممتثلا قطعا أن تكون مجتنبا عن الأسود أو أحد الإناءين الآخر. طيب إذن قال رحمه الله لأن مرجع العلمين إلى إذن لم يعلل بعدم انهدام الركنين بل بين المسألة بهذه الطريقة بطريقة فنية أكثر، وهو أنه يتشكل في هذه الصورة علم إجمالي ثالث تام الأركان والشرائع فيكون منجزا لطرفين. مرجع العلمين إلى العلم بثبوت التكليفان في واحد في بتكليف واحد في الطرف المشترك أو تكليفين في الطرفين الآخرين. إما عندي حرمة شرب واحدة في الأسود، هي إما حرمة الشرب الناشئة من البول أو حرمة الشرب الناشئة من الدم، أو عندي حرمة شرب ناشئة من البول في الأحمر أو في الأبيض، ناشئ من البول في المثال في الأحمر أو من الدم في الأبيض. طيب لماذا إذن صور العلم الإجمالي بهذه الطريقة ولم يصوره بطريقة العلم الإجمالي الثلاثية الأطراف؟ نعم.
بس هو
أنا
يعني في واحد عال عم هو عم يفرض معلومات الإجمالي واحد ولا مختلف بين العلمين؟
لا، العلم الأول خذ معلوم بالإجمال فيه هو النجاسة أو حرمة الشرب، يعني هو نجاسة الدم أو حرمة الشرب بسبب نجاسة الدم. العلم الثاني معلوم بالإجمال فيه حرمة الشرب بسبب نجاسة البول أو نجاسة البول. أما العلم الثالث الآن ما هو؟ العلم بحرمة الشرب مطلقا أعم من أن تكون ناشئة من البول أو من الدم، إما في الطرف المشترك وإما في أحد الإناءين الآخرين.
يعني أنتم بينهما أنتم أنا بغض النظر إذا كان مجلس تاني دم أو بول تاني، الأولى دم التاني دم أو بول بغض النظر، ففهمت إنه أصلاً ما في عنصر.
لا، عم بشرح شو يعني تكليف واحد في الطرف المشترك، أو تكليفين في الطرفين الآخرين. القدر المشترك بين تكليف واحد وتكليفين هو أصل التكليف وحرمة الشرب. أعلم بأنه إما يحرم الشرب من باء أو يحرم الشرب من ألف أو جيم، من دون نظر إلى تفاصيل حرمة الشرب ناشئة من البول أو ناشئة من الدم بصرف النظر الآن عنه. إما هذا هو الذي حرم علي، إما التكليف الفعلي المتوجه إلي الآن وحرمة الشرب من هذا، وإما حرمة الشرب من أحد الآخر من أحد الإناءين الآخر. طرفان يعني باء يعني ألف وجيم، يعني الطرفان المختصان.
الطرفان قبل الإجمال واحد في تكليف واحد واحد في تكليفان، هيك قصده؟
الآن
شرحنا عنا إما العلم الإجمالي إما بحرمة الشرب من باء وإما بحرمة الشرب من ألف أو جيم، هذا المقصود إنه تكليف أو تكليفين.
بس حصل العلم الألماني بوقت واحد وكون العلم الثاني متأخر عن الأول إله دخل شيء
هلا هون؟ لا، هون الكلام عن صورة المعاصرة، مسألة أنه إذا كوننا علما إجماليا ثالثا فلا علاقة حينئذ للتقدم والتأخر. طيب تأملوا في المسألة، نشوف حتى تتصور المسألة، ضع احتمالات هذه المسألة بعين الاعتبار. مثلا عندنا الآن نتيجة هذين العلمين الإجماليين عندنا أربعة احتمالات. مثلا عندنا هيك، خلينا
مثلا
نقول
النفس،
هل
بثق على النفس؟
هل حدك عشان بثق
على النفس؟
أي
ثق
على النفس؟
من؟
هذا هو
ثق
على النفس.
كده نشرح لك بس لأني
طيب عندنا بحسب الفراغ نجاسة أولى ونجاسة ثانية. ها؟ العلم الإجمالي الأول تعلق بنجاسة أولى إما في ألف أو باء، والعلم الإجمالي الثاني تعلق بنجاسة ثانية إما في باء أو جيم. فنتيجة هذين العلمين الإجماليين احتمالات أربعة، احتمالان للعلم الإجمالي الأول واحتمالان للعلم الإجمالي الثاني. عندنا هكذا: أن تكون اعتذر من صقع النفس لازم طيب أن تكون النجاسة الأولى في ألف والنجاسة الثانية أي شيء في جيم الاحتمال الثاني أن تكون النجاسة الأولى في باء والنجاسة الثانية في باء. الاحتمال الثالث أن تكون النجاسة الأولى في ألف
والثانية بباب صح،
والنجاسة الثانية إيش محاينا
بدأت عمالة على
والنجاسة الثانية في جي
مولانا، وهذا أول واحد ليه زاد مولانا فقط بتصح
بقى. لكن في باب الاحتمال الرابع أن تكون النجاسة الأولى في باء والنجاسة الثانية في جيم. هذه هي الاحتمالات الأربعة، وين الاحتمالات الأكثر من أربعة؟
تفضل شوي
صقع النفس بزي عمرك. طيب إذا هذه هي الاحتمالات الأربعة المتحصلة من كلا العلمين.
يعني قصدك بالنجاسة الأولى اللي تعلق فيها العلم الأول، النجاسة الثانية اللي تعلق فيها العلم الثاني، مفروض هيك.
إيه شو لك نعمل؟
بس.
طيب.
تكد على مطلب يعني.
طيب. الآن هذا الاحتمال الثاني بحسب ترتيبنا هنا، وهو أن تكون النجاسة الأولى في باء والنجاسة الثانية أيضا في باء. هذا هو معناه أن النجاستين كانتا في الطرف مشترك، وأن الطرفين المختصين بحسب هذا الاحتمال لا يوجد فيهما نجاسة، لا نجاسة البول ولا نجاسة الدم، لا النجاسة الأولى ولا النجاسة الثانية. لكن نسأل، هل هذا الاحتمال عندنا قطع به أو أنه مجرد احتمال؟ ما دمنا لا نقطع به، إذن فالمصنف ماذا فعل؟ قال إما أن تكون النجاسة الأولى والثانية في الطرف المشترك، وإما أن تكون النجاسة إما واحدة أو اثنتين وفي ألف أو في جيم. إن إن لم تكن النجاستان في باء، فحينئذ أحد الطرفين الآخرين سيكون نجسا لا محالة، وبالتالي سيحرم الشرب. الآن هذا الطرف الآخر، أحد الطرفين الآخرين سيكون نجسا إما بنجاسة البول إما بنجاسة الدم. الآن لا نستطيع أن نحسب. إذا ما دام هذا الاحتمال ليس متعينا وليس مقطوعا، فيكون طرفا للعلم الإجمالي الجديد المتشكل، ويكون الطرف الآخر هو ثبوت نجاسة في أحد الإناءين الآخرين. بعد في بيانات أخرى للمسألة، لكن نكتفي بهذا المقدار. مصنف جاب عبارة جامعة لهو الاحتمالات الثلاث، ها؟ أنه أن تكون النجاسة في أحد الإناءين الآخرين، لأنك لا تستطيع أن تجزم بأن النجاسة هي في الإناءين الآخرين، لأن النجاسة إما هي في الطرف المشترك وإما هي في أحد الآخرين. فتأمل جيد، يرحمكم الله.
في الأولى تأخر ها؟ الصورة الأولى بتدخل
في عبارة. أليست النجاسة في أحد الطرفين الآخرين حينئذ؟ إذا لم تكن في باء، إذا لم تكن النجاستان معا في باء، ها؟ فحينئذ ألف وجيم الطرفان المختصان فيهما نجاسة حتمة، فداخل تحت قوله أو تكليفين في الطرفين الآخرين. إذا هذا بالنسبة لصورة المعاصرة. نعم. طيب. المطلب الجديد ما يرتبط بصورة التقدم والتأخر. مفروض المسألة حتى نتصور المسألة أولا أنه تشكل عندنا علمان مشتركان في طرفين، ولكن كان أحد العلمين سابقا على الآخر، فهنا يوجد عندنا سبق ولحوق، يوجد عندنا أول وثاني. علمت بنجاسة الدم إما في الإناء ال، إما في ألف وإما في باء، وعلمت بنجاسة ثم لاحقا علمت بنجاسة الدم أو بنجاسة البول إما في باء وإما في جي، فباء طرف مشترك أيضا. الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة فقط في مسألة التقدم والتأخر. هنا للوهلة الأولى نسأل، أو قبل أن نقول للوهلة الأولى نسأل، هل يكون العلمان الإجماليان منجزين معا؟ هل تجري قاعدة المنجزية بالنسبة إلى كل من هذين العلمين المتقدم والمتأخر؟ أم لا؟ أحد العلمين يكون منحلا. أي العلمين هو المنحل؟ وعلى تقدير انحلاله، هل انحلاله حقيقي أم انحلاله حكمي؟ نفس ما طرحناه بالنسبة للصورة الأولى. في هذا المجال يقول المصنف رضوان الله تعالى عليه: لا كلام في أن العلم الإجمالية الأول منجز، لأن العلم الإجمالية الأول من حين تشكله لم يكن ثمة ما يزاحمه، لا بمعنى المزاحمة التي يقول بها مسلك الاقتضاء، ولا بمعنى المزاحمة التي يقول بها مسلك العلي. يعني هذا العلم الأول عندما تشكل لم يكن ثمة ما يمنع من جريان الأصول في أحد الطرفين في حد نفسه، فبالتالي أثر هذا العلم من حين ولادته أثر تعارضا بين الأصول المؤمنة، فوصلنا إلى التنجيز. هذا على تقريب المشهور. على تقريب المحقق العراقي، العلم الإجمالي الأول عندما تشكل لم يكن أحد طرفيه قد تنجز بمنجز سابق، فصدق عليه أنه منجز للتكليف على كل تقدير. إذن لا كلام في العلم الأول، العلم الأول لا شك ولا ريب في أنه منجز باق على التنجيز بالنسبة إلى كلا الطرفين. إنما الكلام في العلم الثاني، هل العلم الثاني يكون منحلا بالعلم الأول أم أنه لا يكون منحلا به؟ أيضا في هذا المجال بالنسبة إلى العلم الثاني لا كلام في أن العلم الثاني لا يكون انحلاله انحلالا حقيقيا. يعني على تقدير أن يكون هناك انحلالا، لا يكون هذا الانحلال من قبيل الانحلال الحقيقي. لماذا؟ لعدم انهيار الركن الثاني، لأن علمك إجمالا بأن باء التي كانت طرفا في العلم الأول أو جيم نجسا لم يتحول إلى علم تفصيليا بأن النجاسة في باء، وبالتالي العلم لا يزال واقفا على الجامع ولم يسر إلى الأطراف، فلا يزال هذا العلم موجودا في صقع النفس، لا يزال موجودا في صقع النفس، فلا يزال العلم باقيا بحال. إن أمكن أن يدعى انحلالون، إن صح أن يدعى انحلالون للوهلة الأولى، فإنما يدعى الانحلال الحكم. يعني إن كان هناك مجال لادعاء الانحلال فإنما هناك مجال لادعاء الانحلال الحكم، وذلك طبعا الانحلال الحكم حتى نبينه لابد من النظر إلى الركن الثالث، لأن علة حصول الانحلال الحكم منحصرة في أي شيء؟ في انهدام الركن الثالث. وبما أن الركن الثالث له صياغتان، صياغة المشهور وصياغة المحقق العراقي، فلا بد من الكلام على كلتا الصياغتين. أما بناء على صياغة المشهور فبيان الانحلال الحكمي بالطريقة التالية. حاصله أن العلم الإجمالي الثاني لكي يكون منجزا فلا بد وأن يكون كل طرف من كل واحد من طرفيه قابلا في حد نفسه لجريان أصالة البراءة لولا العلم الإجمالي الثاني. طرفا هذا العلم الإجمالي الثاني ما هما؟ هما باء وجيم، باء التي هو الطرف المشترك وجيم الذي هو الطرف المختص به. هذا العلم الإجمالي الثاني عندما تعلق بباء أو بجيم وجد أن باء من أول الأمر كان محروما من جريان البراءة، لأن باء هذه كانت خاضعة لسيطرة العلم الإجمالي الأول، كانت تحت حكم وتحت منجزية العلم الإجمالي الأول، والعلم الإجمالي الأول بحسب الفرد باق ومنجز. ومعنى منجزيته أنه أدى إلى التعارض بين البراءتين، بين البراءتين في ألف وباء، فالبراءة التي كان يفترض أن تجري في باء قد سقطت بالمعارضة مع البراءة التي كان يمكن أن تجري في ألف. فعندما حل العلم الإجمالي ضيفا على باء وجدها محرومة من البراءة في حد نفسها، وبعد كون باء محرومة من البراءة في حد نفسها فتجري البراءة في جيم حينئذ من باب جريان الأصل بلا معارضين، فلا يكون العلم الإجمالي حينئذ العلم الإجمالي الثاني لا يكون منجزا. لماذا؟ بسبب الانحلال الحكمي. إذن الركن الثالث هو أن يكون كل واحد من الطرفين مجرا في حد نفسه للأصل المؤمن، بحيث عندما يأتي العلم الإجمالي يؤدي هذا العلم الإجمالي إلى تساقط الأصلين. لكن العلم الإجمالي الثاني في محل الكلام بالنسبة إلى الطرف المشترك وجده محروما من الأصل المؤمن، حرمانه من الأصل المؤمن لماذا؟ بأي سببين؟ مسبب عن العلم الإجمالي الأول، فصدق أن أحد طرفيه لا يشمله الأصل المؤمن في حد نفسه، فحينئذ هذه البراءة التي تجري في جيم تجري في الطرف المختص لم تجد ما يعارضها، فلم يؤدي هذا العلم الإجمالي الثاني إلى تساقط للبراءتين، لم يؤدي إلى تعارض بين البراءتين، فلم يكن ثمة ما يوجب التساقط، فلم يكن ثمة ما يوجب سقوط البراءة عن الطرف المختص الذي هو جيم. وهذا يعني أنه لا تجب الموافقة القطعية لهذا العلم الثاني، فالعلم رغم كونه باقيان إلا أنه لا يؤثر وجوبا موافقة قطعية، وهذا هو معنى الانحلال الحكم.
هي بحاجة تأخر
نحن معاصرة خلصنا منها مبارح، كان الحكي عن معاصرة
الكلام
طيب الكلام فعلا في صورة التقدم والتأخر. إذن قد يدعى الانحلال الحكمي على صياغة المشهور بهذا البيان، أن الطرف المشترك على كل حالان وقبل مجيء العلم الثاني صار محروما من البراءة، فلما تشكل العلم الثاني في الرتبة المتأخرة في الزمن المتأخر لم يكن هناك براءة قابلة للجريان في الطرف المشترك، فالطرف المختص الطرف الجديد وهو جيم لم يجد ما يعارض البراءة الجارية فيه ومعه، فيمكن جريان هذه البراءة إذ إنها براءة بلا معارض لها، وحينئذ لا يجوز الشرب من الطرف المشترك، يجب الاجتناب عن الطرف المشترك، لا من باب أن العلم الثاني نجزه بل من باب أنه منجز بالعلم الأول، أو قل إنه من باب أنه طرف مشترك، ولكن يجوز ارتكاب الطرف الثاني المختص الذي هو جيم في المثال. لماذا؟ لجريان البراءة فيه بلا معارض. إذن هذا تقريب الانحلال الحكمي على صياغة المشهور. أما على صياغة المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه فأيضا تقريب الانحلال الحكمي واضح، إذ على صياغة المحقق العراقي حتى يكون العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز لا بد وأن لا يكون أحد طرفيه منجزا بمنجز سابق. وهذا العلم الثاني عندما حل ضيفا على الطرف المشترك وجده أوريدي منجزا بالعلم الأول، فثمة منجز سابق له، فلا يستطيع العلم الثاني أن يفعل له شيئا، لا يستطيع أن يقدم له شيء، لا يكون علة تامة للتنجيز، وبالتالي فلا ننتهي إلى وجوب الموافقة القطعية. إذن قد يدعى الانحلال الحكمي ببيان انهدام الركن الثالث على كلتا الصياغتين. المصنف رضوان الله تعالى عليه لا يوافق على الانحلال الحكمي لا على صياغة المحقق العراقي ولا على صياغة مشهور. طبعا المشكلة التي قد نشعر معها بالاستفزاز أحيانا أنه في بعض الأحيان قد لا تكون المعايير واضحة وضوحا تاما، فنظن أننا أمام ازدواجية في المعايير، أحيانا يطبقون مثلا المناسبات العرفية أحيانا لا يطبقونها. ها؟ فالذي يعني واحد من أسباب الشعور بالإحباط عند الطالب عادة هي عدم وضوح المعايير وضوحا تاما، بحيث لا تعرف أنه لماذا نطبق هذا هنا ولا نطبقه هنا. على كل حال مصنف رضوان الله تعالى عليه يحاول أن يتلافى هذه المشكلة أحيانا قدر الإمكان. المصنف رضوان الله تعالى عليه يقدم مقدمة في المقام، هذه المقدمة إن أردنا أن ندقق في عبارة المصنف مقدمة مشتركة يعني تنفع وسنطبقها وسوف نستخدمها في الرد على الانحلال الحكمي على صياغة المحقق العراقي وفي الرد على الانحلال الحكمي على صياغة المشهور، ليست مقدمة خاصة بإحدى الصياغتين. حاصل هذه المقدمة أن العلم الإجمالي إنما ينجز في ظرف ثبوته الفعلي، فما يثبت له ما يثبت له من المنجزية إنما هي المنجزية بلحاظ ظرف ثبوته فعلان. فنحن لا نستطيع أن نستفيد من العلم الإجمالي منجزية في فرض ما قبل تشكله، كما أنه لا نستطيع أن نستفيد من العلم الإجمالي منجزية لمرحلة ما بعد انعدامه وانقضائه. المنجزية التي نستفيدها من العلم الإجمالي منجزية في ظرف ثبوته الفعلي وبالنظر إلى زمن ثبوته فعلا. فمثلا العلم الذي يتشكل ظهرا لا نستطيع أن نكتسب منه منجزية بلحاظ مرحلة ما قبل ثبوته وهي مرحلة الصباح مثلا الفترة الصباحية، كما أنه لا نستطيع أن نستفيد منه منجزية بلحاظ مرحلة ما بعد زواله. فلو افترضنا أنه في المساء زال العلم الإجمالي لا نستطيع أن نستفيد من العلم الإجمالي الذي تشكل ظهرا منجزية بلحاظ مرحلات بلحاظ الفترة المسائية. بعبارة أخرى، وإن لم تكن هذه العبارة الأخرى واردة أو بيان المصنف معتمدا عليها، وإن لم تكن مصرحا بها في بيان المصنف، لكنه بحسب الظاهر ناظر إليها. العلم وإن كان بحسب النظرة العرفية شيئا واحدا له ثبوت واحد ممتد بامتداد الأزمنة مستمر باستمرار الزمان، لكنه بالدقة وفي نفس الأمر والواقع لا يكون ثبوته إلا ثبوتا زمنيا ثبوتا أزمانيا، لأن العلم الذي نتحدث عنه ليس هو العلم عند الباري عز وجل، وإنما نتحدث عن علما يحصل عند الممكنات يحصل عند الموجود المادي الذي يكون خاضعا للزمان والمكان. فكما أن وجود المدرك وجود مادي، فبيان المصنف لا يبتني على هذا حتى لا ندخل في متاهات أن المدرك مادي أو ليس مادي، أن العقل والمعقول والعاقل مادي أو ليس مادي، وجودهم وجود مادي أو وجود مجرد. لكن لتقريب الفكرة إلى الذهن، العلم الحاصل عند الممكنات، العلم الحاصل عند الموجودات المادية، علم خاضع لسيطرة الزمان والمكان. فهذا الذي يتراءى بالنظرة العرفية أنه واحد ممتد في الأزمنة، بالنظرة الدقية لا يكون واحدا، بل يكون ثبوته ثبوتا تدريجيا من سنخ الزمان نفسه. كما أن الزمان ليس وجودا واحدا دفعيا مستمرا، كذلك الموجود الزماني الموجود في الزمان لا يكون وجوده وجودا واحدا دفعيا متصلا. فأنت في اللحظة الأولى حينئذ لديك علم، وفي اللحظة الثانية لديك فرد ثان من العلم، لأنه نفس العلم الأول. إذن كما أن الزمان نفسه تدرجيا لا يحصل اللاحق منه إلا بعد تصرم السابق وانقضاء السابق، كذلك الموجود في الزمان لا محالة لا بد وأن يكون ثبوته تدريجيا أيضا. فالعلم حينئذ وجوده وجود أزماني. هذا يعني أننا نفترض أنه بلحاظ مقاطع الزمان المتعددة عندنا أنحاء متعددة، أو عندنا تحققات متعددة للعلم، لا أنه علم واحد فرد واحد وجود واحد شخصي من العلم يكون موجودا في اللحظة الأولى وفي الثانية وفي الثالثة. فمثلا لو فرضنا أنه يوجد مرحلتان زمنيتان أو مقطعان زمنيان، أحدهما مقطع الحدوث والآخر مقطع البقاء، فالعلم المتشكل حدوثا غير العلم بالدقة غير العلم المتشكل بقاء. هذا فرد وذاك فرد آخر. ماذا يترتب على ذلك؟ أن آثار هذا العلم بلحاظ مرحلة الحدوث غير آثاره بلحاظ مرحلة البقاء، لأن العلم الذي هو في مرحلة البقاء أصلا هو غير العلم الذي كان في مرحلة الحدوث. فالعلم في مرحلة الحدوث إنما يترتب عليه منجزية بلحاظ مرحلة الحدوث، لا يترتب على العلم حدوثان منجزية بلحاظ مرحلة البقاء، لأن العلم في مرحلة البقاء غير العلم الذي كان في مرحلة الحدوث. وهذا ما قلناه في بداية البحث، أن المنجزية إنما تثبت للعلم. المنجزية كائنا ما كان تفسيرها، سواء فسرناها بأنها بمعنى العلية التامة لوجوب الموافقة القطعية، أم فسرناها بمعنى أنها تسبب تعارض الأصول. يعني على كلا الرأيين، مسلك الاقتضاء ومسلك العلية، كل ما كان من آثار العلم تكوينان فإنما يثبت للعلم في ظرف ثبوته الفعلي. وبما أن وجود العلم وجود تدريجي أزماني وليس وجودا واحدا متصلا، وإن ترى أنه كذلك بالنظرة العرفية، فله أيضا تعدد على مستوى الآثار، تعدد على مستوى المنجزية. فإن كان العلم صباحيا فالمنجزية التي نأخذها بلحاظ الفترة الصباحية، لا نتعقل أن تكون الآثار ثابتة للعلم في غير موطن ثبوته الفعلي. العلم في مرحلة البقاء ثبوت فعلي للفرد البقائي من العلم، لا للفرد الحدوثي من العلم. فالمنجزية المترتبة في عالم الحدوث لا يمكن تسريتها، لا يمكن سحبها وجرها إلى مرحلة البقاء، لأنه في مرحلة البقاء العلم الحدوثي زال من النفس، وإنما الذي تشكل أو الذي هو موجود في مرحلة البقاء هو العلم البقائي. فإذا نحن في هذه المقدمة ماذا فعلنا في حقيقة الأمر؟ تجاوزنا النظرة العرفية إلى النظرة الواقعية النفس الأمرية. هذا الذي تظنونه أيها العرف علما واحدا تشكل ولا يزال باقيا، هو هذا أصلاً لا نتعقله في الممكنات، لا نتعقله في الموجودات المادية، لأن حاكمية الزمان والمكان تستوجب ماذا؟ أن يكون كل موجود مادياً خاضعاً للزمان والمكان. فكما أن الزمان تدريجي الحصول، كما أن الزمان ليس واحداً متصلاً حقيقتان وإنما هو أفراد من الوجود، فكذلك الموجود في الزمان لا محالة يكون أفراداً من الوجود. فلو قطعنا الزمان إلى مقطعين، حدوث وبقاءين، فإنه بلحاظ المقطع الأول يثبت عندنا فرد من العالم، وبلحاظ المقطع الثاني يثبت عندنا فرد آخر، وحينئذ فكل واحد من الفردين تثبت له المنجزية في ظرف ثبوته لا في ظرف ثبوت الآخر. طيب ماذا نريد أن نرتب على هذه المقدمة؟ يترتب هلا خلينا فهمناها للمقدمة قبل الآن. نحن هدفنا هو رفع الجهل التصوري عن مطلب المصنف، أما مسألة أنك تصدق بها أو لا هذا خارج عنه. خلينا نبين المطلب. إذن واضح هذه المقدمة أن العلماء وإن كان واحدا بالنظرة العرفية لكنه متعدد بتعدد الزمان، وإذا كان متعددا بتعدد الزمان فلا محالة يتعدد أثره بتعدد الزمان، فلا محالة يكون له منجزيات متعددة، هناك تحققات متعددة للمنجزية، لأنها منجزية واحدة ممتدة مستمرة من أول تشكل العلم الإجمالي إلى زمن انقضائه. إذا كان الأمر كذلك فالمصنف رضوان الله تعالى عليه يقول لا يتم انحلال الحكم لا على تقريب المحقق العراقي ولا على تقريب المشهور. نبدأ بتقريب المحقق العراقي. كيف ادعيتم الانحلال الحكمي؟ قلتم إن العلم حتى يكون منجزا لابد وأن يكون أطرافه غير منجزة بمنجز سابق، وقلتم إن العلم الثاني عندما حل ضيفا بساحة باء وجده منجزا بأي منجزات؟ بمنجزية العلم الأول، والعلم الأول متقدم على العلم الثاني أو معاصر له، مفروض أنه متقدم له. إذا كان العلم الأول متقدما فمنجزيته لا محالة منجزية متقدمة، فالثابت في باء قبل مجيء العلم الثاني منجزية سابقة على مجيء باء، فعندما جاء العلم الإجمالي الثاني وجد باء مشغولة بمنجزان سابقا فلم يكن حينئذ قادرا على تنجيزه فحصل الانحلال الحكمي. المصنف يقول على ضوء المقدمة التي ذكرناها يتضح أن المنجزية التي كانت ناشئة من العلم الأول في باء هي المنجزية في مرحلات ما قبل تشكل العلم الثاني، هي المنجزية في تلك الفترة الزمنية، وإلا بلحاظ الفترة الزمنية الثانية وهي فترة تشكل العلم الثاني صار للعلم الأول منجزية ثانية غير المنجزية الأولى، وهذه المنجزية الثانية في عرض واحد في زمن واحد توجهت إلى الطرف المشترك، توجهت إلى باء مع منجزية العلم الإجمالية الثاني. فالصورة صورة المعاصرة حينئذ، فالصورة صورة المعاصرة بالنظرة العرفية، هذان علمان أحدهما متقدمان والآخر متأخران، لكن بالنظرة الدقية بلحاظ الآثار بلحاظ المنجزية المنجزيتان في هذه الفترة الزمنية توجهتا معا إلى الطرف المشترك في عرض واحد في وقت واحد، حينئذ لا يكون انحلال أحد العلمين بالآخر تعيينان إلا من مصادق الترجيح بلا مرجح. إذن هذا ما أفاده المصنف في الرد على دعوى انحلال الحكم على تقريب محقق العراق، وكذلك الحال على التقريب الآخر وهو صياغة المشهور. على صياغة المشهور النظر إلى تعارض الأصول أو عدم تعارض الأصول. كيف بيّنتم لنا الانحلال الحكمي؟ قلتم العلم الثاني عندما حل ضيفا على الطرف المشترك وجده محروما من الأصل. كيف حرم من الأصل المؤمن؟ لأن العلم الأول تسبب بالتعارض. نقول متى تسبب العلم الأول بالتعارض؟ في الفترة السابقة، التعارض الذي تسبب به العلم الإجمالي في الفترة السابقة ذهب مع ذهاب العلم الإجمالي الأول في الفترة السابقة. الآن في الفترة الثانية، وهي فترة ولادة العلم الإجمالي الثاني، صار كلا العلمين مقتضيان للتعارض، صار كلا العلمين مسببا لمعارضة الأصل في طرفه المختص مع الأصل الجاري في الطرف المشترك، حينئذ ترجيح أحدهما لأن يكون منحلا بالآخر بعينه هذا ترجيح بلا مرجح. إذا بضميمة هذه القاعدة التي يذكرها المصنف يتضح كما هو يقول إنه لا صحة لدعوى الانحلال الحكمي، لا على التقريب الأول ولا على التقريب الثاني. وبهذا يتم الكلام بحمد الله تعالى في مبحث اشتراك علمين إجماليين في طرفين. طيب الآن هنا شوف، هنا قد يأتي إلى الذهن أنه إذا حالات العلم المردد بين القصير والطويل ماذا نصنع بها؟ كنا نفرض هناك مثلا أن طرو الاضطرار على أحد الأطراف لاحقا لا يستوجب زوال المنجزية العلم الإجمالي. إذا تتذكروا بحث الاضطرار أو العجز أو التلف مثلا، قلنا إذا تأخر عن العلم الإجمالي ماذا يحصل؟ قلنا لا تسقط منجزية العلم الإجمالي. لماذا؟ لأن العلم يكون منجزا لأحد الطرفين في فترة قصيرة وللطرف الآخر في الفترة الممتدة. وكيف؟ مع أن المنجزية لم تعد واحدة، مع أن المنجزية لا تثبت إلا في ظرف ثبوت الفعل. هنا يوجد تعليقة للسيد الهاشمي رحمة الله تعالى عليه على هذا المطلب من الحلقة الثالثة، راجعوها فإن فيها فائدة. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين.
نعبر عليه هذا
الحلقة.